بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم في كتاب الإمارة: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث بن سعد حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 400.
يسألوا
نعم. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 410، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره.
صلى الله عليه وسلم. هذا لم يبايع لنفاقه جد بن قيس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فهذه بيعه الرضوان تسمى بيعه الرضوان، وكانت في هذه الغزوه او العمره في تسمى عمره الحديبيه، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في العمره سنه 6 من الهجره، فلما نزل بالحديبية وهي على حدود الحرم من جهة جدة والسملان الشميسي، صده المشركون ومنعوه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبرهم أنه ما جاء لقتال، وإنما جاء للعمرة. فاحتبسوا عثمان، وشاع بين المسلمين أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على قتال قريش. فلما سمعت قريش بذلك خافوا وأطلقوا عثمان، قال: بايعه على فر ولم يبايعه على الموت. فالمعنى واحد، يعني بايعه على الصبر على القتال والاستمرار حتى الموت، حتى النصر أو الموت. لكن المقصود ان هذا البيع حصل على هذا، حصل على عدم الفرار وليس على عدم الموت. بعض الصحابه اخبر انه قال بايعناه على الموت. نعم.
قال: وحدثني ابراهيم
الجد بن قيس، هذا لم يبايع لنفاقه نسال الله العافيه، جلس تحت بطن ناقته ولم يبايع بسبب الشر والنفاق الذي في قلبه، اعوذ بالله. نعم. حرم هذا الخير العظيم، وأهل بيعة الرضوان هم أفضل الناس، فقد أخبر الله تعالى أنه رضي عنه، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ثبت في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا فضل عظيم لمزية أهل بيعة الرضوان، وهم أهل بيعة الرضوان هو الحد الفاصل بين السابقين الأولين، فمن أسلم قبل الحديبية فهو من السابقين الأولين المهاجرين، ومن أسلم بعدها فليس من السابقين الأولين في صحيح قول العلماء. نعم. وأسلم خالد بن الوليد والجماعة أسلموا بعد بيعة الرضوان. وهم في المرتبة الثانية. ثم هناك من أسلم في فتح مكة وسمون الطلقاء متأخرون، ومنهم أبو سفيان صخر الحرب، وابناه يزيد ومعاوية، كلاهما كل منهم أسلموا يوم الفتح. نعم، وخالد بن الوليد أسلم قبل الفتح وبعد الحديبية. ولهذا لما حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد: لا تسبوا أصحابي، يعني أصحاب المتقدمين في الصحبة، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفة. هذه التفاوت العظيم بين السابقين الأولين ومن بعدهم. لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو ملء الكفين أو نصف مد ما بلغ خالد ما بلغه عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد بعد أصبح بعد حديبية. نعم.
وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالد قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عنده
إيش؟
هو
عبده نعم،
وأحمد بن عبده، واللفظ لسعيد. قال سعيد وإسحاق قال أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم
1400 نعم،
كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة.
نعم، والله لا شك أنهم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض في ذلك الزمان ومن بعدها، هم خير أهل الأرض قبل الزمان. وجو كان جابر قد عمي رضي الله عنه يقول: لو كنت أبصر لأريتكم وكان الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد عمي. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500.
نعم، يعني لكفانا الماء الذي في البئر. وكان هناك بئر فيها شيء يسير من الماء، تبض بالماء بضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع فيها سهم من كنانته وبصق فيها فجعشت في الماء حتى ملأوا كل شيء. هذا من قدرة الله العظيمة ومن آياته الباهرة أنه على كل شيء قدير، وهو من المعجزات ومن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كثر الله الماء ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام وبسطه فيه. ماء قليل ما في شيء، رجع لما بصق في وضع فيه سهم صار يديش بالماء حتى ملأوا كل شيء. قال: لو كنا ألف لكفانا. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: لو كنا 100,000 لكفانا كنا خمس عشرة مئة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين.
وهذا اختلاف في عدد أصحاب الشجرة، فقال كان 1300 في حديث جابر السابق 1400 وفي الوثيقة 1500. وجمع بينها أن أهل بيت رضوان كانوا 1400 وكسر أقل من 100، فمن قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1300 فقال بالحذر والتخمين، ليس عنده ضبط من باب التقدير. فهم كانوا 1400 وعدد دون 500، فمن قال 500 كمل 100 كمل الكسر، ومن قال 1400 حذف الكسر، ومن قال 1300 هذا قالها من باب التقدير والحذر والتخمين. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 1400. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر.
يعني الصبر والاستمرار، ومعنى أنه يبايعون حتى النصر أو الموت. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله
ولكن لم يحصل قتال، لذلك حصل الصلح، أطلقوا عثمان وحصل بعد ذلك الصلح. نعم.
قال وحدثنا حامد بن عمرو قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة. قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم معلم.
خفيت على المسير، خفي مكانها قابل يعني السنة القادمة، السنة التي بعدها بحثنا عنها ولم نجد، خفيت على المسيب، لكن عمر رضي الله عنه بعد ذلك وجدها ثم أمر بقطعها قطعها خشية أن يفتتن بها. نعم.
وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
نعم.
وحدثناه إسحاق
بن إبراهيم الحديث الأول على ألا نفر، والمعنى واحد. نعم. بايع الموت على عدم الفرار. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبايع الناس، فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا
قتيبة كلام على قوله بايعة حنظلة النسخة الثانية. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبي على عقيبك
على عقبك ولا عقبيك
عقيبك
ها على عقبيك ارتدت على عقبيك نعم ها بس ايش قلت يا موحد فايش نعم
وكان على رأس من خلع يديه من أنصار المدينة وقال يوم يوم الحرة وقال يوم يوم الحرة
الحديث عن كلمات ايش قال كان عبد الله بن حنظلة يبيع الناس
هذاك بن حنظلة يبيع الناس فقال على هذا قال على الناس
يبيع على قتال يعني يزيد معاوية لما خلع عن المدينة وكان كان 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 من القواد كان عبد الله بن مطيع هو القائد وابن حنظلة كلاهما خلعوا يزيد وقادوا كذا فحصل من ذلك شر كثير أرسل يزيد على الجيش فأخضعهم واستباح المدينة ثلاثة أيام. نعم. الشاهد قوله كان يبايعون الناس على الموت يعني على قتال يزيد يعني. فقال لا أنا ما بايع أحد على الموت إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما أذكر هذا أبوه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وحدثنا محمد
هذا في دليل على أن سلمة ذكر أقر الحجاج على قوله ارتدت على عقبيك في دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يرتد يذهب إلى البادية ويتعرب ويترك البلد ولأن الحج لأن سلمة هو صحابي أقر الحج قال ارتدت على عقبيه قال ولكن النبي أذن لي في البدو يعني في الخروج إلى البادية دل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى البادية ويترك المدن والقرى إلا إذا كان يستطيع إقامة دينه وإظهار دينه لأنه في البادية يبتعد عن سماع المواعظ وعن الجمع والجماعة إذا كان يقدر على أظهر الدين فلا بأس ولهذا فإنه لا يجوز أن يذهب إلى البادية ويتعرب جاء في الحديث الآخر أنه من الكبائر أن يرتد الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا لكن إذا كان يقدر على أظهر الدين فلا بأس كما سيأتي نعم إلا في آخر الزمان إذا فسد الزمان ولم يبقى خاف الإنسان على نفسه من الفتن نفتن في دينه ونزع الخير من المدن والقرى ولم يبقى إلا ولم يوجد مواعظ ولا جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم ففي هذه الحالة يخرج الإنسان في البادية يفر بدينه كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها الجبال يتبع بها الشعف الجبال وواقع القطر يفر بدينه من الفتن نعم وإلا فإنه لا يبغي أن يتعرب ويذهب إلى يكون عربيا ويذهب إلى البادية نعم إذا كان ما يكون صحابي إلا إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعم
قال وحدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير.
نعم، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت في مكة ومضت لأهلها، ولكن ضيعت على الجهاد والخير والصبر، فإن هذه أعمال صالحة. أما الهجرة انتهت مضت بعد أن فتحت مكة، ولكن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. نعم.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير.
يعني على لزوم الإسلام والاستقامة عليه وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الخير الأعمال الصالحة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بفتح مكة، ولكن على الإسلام، على الاستقامة على الإسلام والتوحيد والإيمان وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الصبر على أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى الصبر على المصائب. نعم.
قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
لا هجرة يعني مكة إلى المدينة، ولكن بقي الجهاد والنية الصالحة. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب الإمام منكم النفير فانفروا، الخروج إلى الجهاد فاخرجوا. هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية، ويكون فرض عين إذا استنفر الإمام، من استنفره الإمام صار فرض عين في حقه. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار فرض عين عليهم أن يدافعوا حتى يندفع العدو، فإن لم يندفع وجب على من حولهم من القرى المجاورة لهم والبلدان المجاورة لهم. نعم. كذلك إذا وقف في صف القتال ليس له أن يفر. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل ابن مهلهل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثهم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤتي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
لن يترك يعني لن ينقصك، لن يترك.
فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
نعم. هذا الأعرابي جاء يسأل عن الهجرة فقال ويحك من الهجرة شأنها شديد، يعني الهجرة الانتقال من بلده إلى والإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولزومه، خاف عليه ألا يقضى على ذلك يترك أهله ووطنه ويلازم النبي. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ قال فاعمل وراء البحار، البحار القرى والمدن، يعني اعمل وأنت في مكانك واجتهد في العمل الصالح والله لا ينقصك من ثواب عملك شيئا, لن يترك لا ينقصك من ثواب عملك شيئا. فهو أراد أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل من بلده ويترك وطنه وأهله, خشي عليه النبي أنه يشق عليه ذلك وأنه لا يستطيع. قال أنه شديد صعب شاق تترك أهلك ووطنك ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم, قال يحتاج إلى قوة إيمان وعزيمة ويحتاج إلى إيثار خاصة بالصحابة الذين هم خواص النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعمل من ورائه وأنت في قريتك وأنت في بلدك, اعمل بالإسلام وأدي صدقة إبلك والله لا يقصد ثوابك شيئا. نعم.
وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مثله, غير أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا, وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم.
نعم, وهذه أعمال صالحة, تحلبها يوم وردها وتصدق الفقراء, هذه أعمال صالحة. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى, وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط, وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر قال أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها, فإذا أخذ عليها فأعطت قال اذهبي فقد بايعتك. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة.
بركة. هذه البيعة عليها المعاهدة والالتزام, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال على السمع والطاعة, هو يبايع على الالتزام بالإسلام, فكان يبايعهن ببايع الرجال بالمصافحة, إذا بايعه صافحة بيده وأخذ عليه البيعة تقوية. أما النساء فإنه يبايعهن بالكلام كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن, فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار, يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترنه بين أيديهن ولا يعصينك في معروف. كان يبايعهن بالكلام لا تشرك بالله ولا تسرق ولا تزني, ولهذا لما باحت النساء عند بايعها قالت أو تزني الحرة أو تزني الحرة, يعني هل يمكن حرة تزني, فكان يبايعهن بالكلام, فإذا أقرت بهذا واعترفت قال قد بايعتك كلاما, ولا يبايعهن بالمصافحة بس اليد. ولهذا قالت عائشة ولا والله ما مست يده يد امرأة قط, إنما كان يبايعهن بالكلام. ولما مدت إليه امرأة يدها امتنع وقال إني لا أصافح النساء, فدل هذا على أنه يحرم مصافحة المرأة الأجنبية التي ليست محرم اللسان، مثل زوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال وأخت الزوجة، هذا ليس محارم، لا يجوز لنا المصافحة ولو كانت كبيرة السن، ولا نقبل رأسها، وإنما يسلم عليها من بعيد بالكلام كيف حالك، ويترد عليه بدون مصافحة بدون خضوع بالقول، ولا بد يكون من غير خلوة، يكون معهم محرم، يكون معهم ثالث، ولا يكون قريبة، يسلم بالكلام كيف حالك يا أم فلان كيف حالك كذا، ولا يصافح ولا يمس. ولهذا قال بعض العلماء إن المس يعني أشد من النظر، مس المرأة والجس أشد من النظر، فلا يجوز الإنسان المصافح. قال إني لا أصافح النساء، هو أشرف الخلق ومعصوم. قال قتلت والله ما مست يده امرأة قط. ولا ينبغي للقراء أن يتساهلوا، بعض القراء الذين يلقون يتساهلون، تجده يضع يده على رأس المرأة أو كتف المرأة أو يد المرأة، ما ينبغي لهذا، ولكن هذا للضرورة إذا احتاجت الطبيب وكن معها محرم للعلاج ولم يجد امرأة. أما الرقية ما في حاجة للرقية لأنه يضع يده عليها ولا يضع رأسها عليها، يعني ما في حاجة يضع يده على رأسها أو على كتفها، وإنما ينفث نفث بدون مس، لأن هذا من أسباب الشر والفساد، تحريك الشهوة. وكل من لم يكن لها كل من لا تكن من لم يكن لها محرم تسمى أجنبية، الأجنبية التي ليس لا يكون الإنسان محرما لها، مثل بنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، زوجة الخال والعم والأخ أجنبية، أخت الزوجة أجنبية، لا يجوز الإنسان أن يصافحها ولا أن يمسها ولا أن يخلو بها وحده في البيت ولا أن يسافر بها. نعم سم الله بلغ. نعم الحلب هو يحلب ويتصدق، يحلب في الحال ويسقي الناس. لا المقصود الصدق، حصل مقصود البيع، هذا المصلحة، يحلب يحلب صدق، ما كل أحد يستطيع يشتري، الفقراء يجتمعون الناس يجتمعون الفقراء والبادئ حول الورد بمصلحة نفسها. لا المقصود الصدق، ما حصل مقصود البيع، هذا المصلحة، يحلب صدق، ما كل أحد يستطيع يشتري، الفقراء يجتمعون الناس يجتمعون الفقراء والبادئ حول الورد بمصلحة نفسها، هذا معناها يشوف ما كان اجتماع الناس يبيع عليه، هذا ما في حظ للفقراء، هو كلام في البيع البال، البيع يبيع في أي مكان ما حد يحجر. نعم يسمى تشوفون، يسمى تشوفة، يسمى يبيع عليهم يزيدهم يعني مشقة إلى مشقاتها، مش الفائدة من مجيئه، صار هذا يريد ينهب أبوال الناس، يشوف تجمعاتهم. نعم النبي باع عنه وقال هذه عن عثمان، ضرب بيده الأخرى عنه. نعم.